درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فيا أيها الأحبة، إن العلوم وإن تبينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولملاه، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء المتمم للتسعين بعد الثلاثمائة من لقاءات التفسير، ومع اللقاء التاسع من تفسيرنا لسورة المائدة. وكنا قد توقفنا عند الآية السادسة من آيات السورة الكريمة، ألا وهي قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أشهد أنه كلام ربي جل وعلا. ما هذا الجمال وما هذا الجلال؟ آية عظيمة، آية عظيمة تشتمل على أحكام فقهية جليلة تحتاج من المؤمنين أن يتوقفوا أمامها لتدبرها ومعرفة ما تشتمل عليه من فقه وأحكام. فالصلاة مناجاة بين العبد وربه، ووقوف خاشع في محراب الجلال والجمال والكمال، ودعاء ودود مرفوع إليه سبحانه وتعالى، ونجوى وإصرار وقرب من الله عز وجل العزيز الغفار. ولا يصلح أبدا للعبد أن يدخل هذا المحراب المهيب الجليل الخاشع إلا إذا كان طاهرا ظاهرا وباطنا، إلا إذا كان طاهرا ظاهرا وباطنا. فالشرع العظيم الحنيف حريص على جمال الباطن والظاهر معا، لأنهما سبب لمحبة الله جل وعلا للعبد، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن جميل ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بتصرف يسير قال: فكم في الطهارة، أي الباطنة والظاهرة، فكم في الطهارة من حكمة ومنفعة للقلب والبدن، فهي فرح للقلب وتنشيط للجوارح وتخفيف من أحمال وأثقال ما أوجبته الطبيعة والنفس من درن المخالفات، فهي منظفة ومطهرة للقلب والروح والبدن. وتأمل كون الوضوء في الأطراف التي هي محل الكسب والعمل والنظر، فجعل الوضوء في الوجه الذي فيه السمع والبصر والكلام والشم والذوق، وهذه هي أبواب الذنوب والمعاصي، فتحتاج إلى طهارة. ثم جعل في اليدين وهما طرفاه وجناحاه اللذان بهما يبطش ويأخذ ويعطي ويمنع، ثم في الرجلين اللتين يمشي بهما ويسعى بهما. ولما كان غسل الرأس فيه مشقة وحرج وعنت، جعل مكانه المسحة، وجعل ذلك مخرجا للذنوب والخطايا من هذه الجوارح والمواضع، حتى يخرج الذنب مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، كما ثبت عمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه أو نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. انظروا إلى فضل الوضوء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هل تدبرت أيها المسلم وهل تدبرت أيتها المسلمة فضل الوضوء وعظمة الوضوء؟ في رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. هذا من أجل حكم وفوائد الوضوء. ولو لم يكن إخواني في فضل الوضوء وحكمته بين يدي الصلاة والقيام بين يدي الله جل وعلا، إلا أن الوضوء سيما وعلامة هذه الأمة، لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة من بين 70 أمة إلا بأثار الوضوء، ويكفيه هذا شرفا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والمراد بهذه الغرة. والتحجيل المراد أن في وجوههم من البياض والنور والضياء ما يكون أثرا للوضوء، ليدل دلالة واضحة وليكون علامة ساطعة على فضل وشرف هذه الأمة الميمونة المباركة. بل ومن أعظم فضائل الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، كما في رواية أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تدبر، قال: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. المراد أن خصال الإيمان من الأعمال والأقوال تطهر القلب وتزكيه، أما الطهارة بالماء فهي تطهر الجسد وتنظفه. فصارت خصال الإيمان قسمين بنص هذا الحديث: الأول يطهر الظاهر، والآخر يطهر الباطن. أو أن المراد في الحديث أن المراد بالإيمان هنا الصلاة، أن المراد بالإيمان هنا الصلاة، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم. فإكمال الوضوء شطر كمال الصلاة، فإكمال الوضوء شطر كمال الصلاة، لأن الصلاة لا تقبل إلا بطهور. بل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على الوضوء من علامات أهل الإيمان، فقال كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الله، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ويكفي الوضوء شرفا وكرامة أنه مشتق في اللغة من الوضاءة، أنه مشتق في اللغة من الوضاءة، وهي الحسن، وهي الحسن والبهاء والنظافة والجمال. أما الوضوء معناه شرعا التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة تهيئ العبد المسلم للقيام بين يدي الله جل وعلا. هذه مقدمة مختصرة جدا في فضل الوضوء الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى بنص هذه الآية العظيمة الكريمة بين يدي القيام بين يديه الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الطهارة بإجماع الأمة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى بغير طهارة عامدا أو ناسيا فصلاته باطلة باتفاق أهل العلم. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت لأبي هريرة رضي الله عنه: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. لا حرج في دين الله جل وعلا، ولا تقل لا حياء في الدين، فالدين كله حياء. فقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قال أكثر أهل العلم أي إذا قمتم إلى الصلاة محدثين وقد أصاب أحدكم حدث، وقال آخرون بل يبقى الأمر على عمومه، إلا أنه في حق من أحدث على الوجوب، وفي حق من لم يحدث على الندب والاستحباب. هناك قول ثالث، قال بعضهم كان الأمر على الإيجاب ثم نسخ فصار على الندب والاستحباب. وفي صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، أي صليت الصلوات بوضوء واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: عمدا فعلته، أي فعلت ذلك عن قصد وعن عمد، أي ليبين الجواز وليخفف على الأمة. وعند أصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وقد استنبط بعض أهل العلم من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، استنبطوا وجوب النية في الوضوء، استنبطوا وجوب النية في الوضوء، لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا لأجلها، أي لأجل الصلاة. في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، انتبه إلى الفرض الأول أو الركن الأول من فرائض الوضوء وأركانه، فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. غسل الوجه فرض من فروض الوضوء بنص القرآن، لهذا الدليل القرآني. أما الدليل من السنة ففي الصحيحين عن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى، قال له: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة؟ أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل يده مرتين، فغسل يده مرتين، انتبه لا تعارض بين الحديث، فتارة غسل مرتين وتارة مرة وتارة ثلاثا، فانتبه فلا تعارض، فهذا فعله كله عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به، ثم غسل رجليه. والله أكرر هذا الحديث مرة أخرى لجماله، فهو وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام. دعا، أي عبد الله بن زيد، دعا بماء فأفرغ على يديه فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم مسح رأسه بيده بيديه مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به ثم غسل رجليه. هذا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي وابن رشد وابن عبد البر وابن حزم والماوردي والطحاوي، أي نقلوا الإجماع على وجوب غسل الوجه، على وجوب غسل الوجه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقد بينا كيفية وضوئه عليه الصلاة والسلام كما ذكرت حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهم جميعا آنفا. طيب ما هو حد الوجه؟ ما هو حد الوجه؟ انتبهوا، لأن بعض المسلمين قد يأخذ الماء ويلقي الماء على وجهه أو ينضح الماء على وجهه هكذا دون أن يعمم الوجه كله بحدوده بالماء. فحد الوجه هو ما تحصل به المواجهة، حده عرضا ما بين أصول الأذنين. انتبهوا يا إخواني وأخواتي، حد الوجه، لأن غسل الوجه واجب فهو ركن أو فرض من فروض الوضوء، حد الوجه عرضا ما بين أصول الأذنين، وحده طولا ما بين منابت الشعر شعر الرأس إلى منتهى اللحيين أو الذقن. اللحيين مش اللحيين، لا اللحيين بفتح اللام. يبقى حد الوجه عرضا ما بين أصول الأذنين، وحد الوجه طولا ما بين منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى اللحيين أو الذقن. قد ثبت في رواية الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. انظر إلى التيسير والتخفيف، يبقى توضأ مرة مرة. وقد ذكرنا حديث عبد الله بن زيد. ثم اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وهذه كلها في الوجه. انتبهوا معي، اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء، هل هي واجبة أم مستحبة؟ طيب ما هي المضمضة؟ معروفة للجميع، المضمضة هي تحريك الفم في الماء ثم مجه أو قذفه أو إلقاء من الفم. والاستنشاق هو جعل الماء في الأنف أو جذب الماء إلى الأنف عن طريق النفس على قدر ما يستطيع الإنسان. أما الاستنثار فهو المبالغة في الاستنشاق وإخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. طيب حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار، مذهب الحنفية أو الأحناف وكلاهما يصح، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء. انتبه لأن الأمر فيه تفصيل. أما مذهب الحنابلة ففيه عدة روايات في حكم المضمضة والاستنشاق، أشهرها ثلاث روايات ذكرها الإمام ابن قدامة كلها في المغني. أما الرواية الأولى أنهما أي المضمضة والاستنشاق واجبان واجبان، وهو مشهور المذهب وعليه الأصحاب بل ونصروه، وهو كما يقول ابن قدامة من مفردات المذهب. أما الرواية الثانية قالوا الاستنشاق وحده واجب، الاستنشاق وحده واجب. وأما الرواية الثالثة أن المضمضة والاستنشاق سنتان من السنن، وهذه الرواية موافقة لقول الجمهور كما بينت، من قول الحنفية والمالكية والشافعية. فهذه الرواية الثالثة أن المضمضة سنة وأن الاستنشاق سنة، هذه الرواية موافقة لقول الجمهور الذي ذكرت. ولا شك ولا ريب أن المقام لا يتسع هنا لذكر أدلة كل فريق، فهذا بسطه في موضوعه في كتب الفقه وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي ذكرته في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. يبقى تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، يجمع بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاث مرات بثلاث غرفات من ماء. ورواية ابن عباس مرة مرة، وفي رواية في صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق مضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، يعني يأخذ فيتمضمض ويستنشق من كف واحدة ويفعل ذلك ثلاث مرات. وقد ذكرت رواية ابن عباس في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. الأمر فيه سعة ورحمة وبركة ولله الحمد والمنة. وفي الحديث الصحيح الذي روى أبو داود والبيهقي عن لقيط بن صابرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض فمضمض. وهذه زيادة من باب الأمانة العلمية مختلف فيها بين أهل الحديث، فهناك من ضعفها وهناك من صححها. إذا توضأت فمضمض، وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، فليجعل في أنفه أي فليجعل الماء في أنفه ثم لينثر أي ليستنثر بإخراج الماء مرة أخرى. أيها الأحبة، هذا هو الفرض الأول من فرائض الوضوء بنص الآية الكريمة في قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا. والنداء لأهل الإيمان، النداء لأهل الإيمان ليس لكل أحد. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أما الفرض الثاني من فرائض الوضوء وهو قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أي واغسلوا أيديكم إلى المرافق، هذا نتعرف على حكمه بالتفصيل في اللقاء المقبل إن قدر الملك الجليل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير.